بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 69 من دروس قواعد التحديث للشيخ القاسم رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه. وصلنا إلى قوله: هل يجوز الاحتجاج في الأحكام بجميع ما في هذه الكتب من غير توقف أم لا؟ وهل تعذر التصحيح في الأزمان المتأخرة أم لا؟ في الأجوبة الفاضلة ما نصه: هل يجوز الاحتجاج في الأحكام بجميع ما في هذه الكتب من غير وقفة ونظر أم لا؟ وعلى هذا فما وجه تمييز ما يجوز الاحتجاج به عما لا يجوز الاحتجاج به؟ طبعا لا ننسى أنه في الدرس الماضي ذكر لنا عدة أنواع من الكتب وعدة طبقات، والآن السؤال: هل يجوز الاحتجاج بكلها أم ببعضها؟ الجواب: لا يجوز الاحتجاج في الأحكام بكل ما في الكتب المذكورة وأمثالها من غير تعمق يرشد إلى التمييز، لما مر أنها مشتملة على الصحاح والحسان والضعاف، فلا بد من التمييز بين الصحيح لذاته أو لغيره، والحسن لذاته أو لغيره فيحتج به، وبين الضعيف بأقسامه فلا يحتج به. إذن شيخ قسم المسألة إلى ثلاثة أقسام: صحاح وحسان وضعاف. فالصحاح والحسان يحتج به، أما الضعيف فلا يحتج به، فيؤخذ الحسن من مظانه والصحيح من مظانه، ويرجع إلى تصريحات النقاد الذين عليهم الاعتماد، وينتقد بنفسه إن كان أهلا لذلك، فإن لم يوجد شيء من ذلك توقف فيما هنالك. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الباقي شرح ألفية العراقي: من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو المسانيد إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده، هل هو متصل أو منقطع، وأحوال رواته، يأخذ راويا راويا، وإلا فإن وجد أحد من الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده، وإلا فلا يحتج به. وقال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة: المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وبين هذا إلى أهل الحديث، كما يرجع إلى النحاة في النحو، ويرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب في غير ذلك. فلكل علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث أجل هؤلاء وأعظم قدرا، وأعظمهم صدقا، وأعلاهم منزلة، وأكثرهم دينا. معنى ذلك: قبل أن نستشهد بحديث علينا أن نرجع إلى علماء الحديث فنرى ماذا قالوا فيه، وهل طعنوا فيه أم حسنوه لغيره أو يعني شيء آخر. وقال أيضا في موضع آخر: لو تناظر فقيهان في مسألة من مسائل الفروع ولم تقم الحجة على المناظر إلا بحديث يعلم أنه مسند إسنادا تقوم به الحجة، أو يصححه من يرجع إليه من ذلك، فإذا لم يعلم إسناده ولا أثبته أئمة النقل فمن أين يعلم؟ انتهى. أي لا يحق لك أن تدافع عن رأيك بحديث لا تعلم قوته ولا تعلم مستنده وهل تقوم الحجة، أو لا تستطيع أن ترجع إلى إنسان يستطيع أن يخبرك بأن هذا الحديث الذي تأتي فيه وتستدل به أنه يعتبر مرجعا في هذا الأمر. وفي خلاصة الطيب: اعلم أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب تصديقه وهو ما نص الأئمة على صحته، وقسم يجب تكذيبه وهو ما نص على وضعه، وقسم يجب التوقف فيه لاحتمال الصدق والكذب كسائر الأخبار الكثيرة، فإنه لا يجوز أن يكون كله كذبا، لأن العادة تمنع في الأخبار الكثيرة مع كثرة رواتها واختلافها، إلا ولا أن يكون كلها صدقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكذب علي بعدي، انتهى. مثلا نحن عندما نأتي إلى حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر ومن أعلى درجات الحديث في التواتر، هذا الحديث اتفق المسلمون على صحته، فلا يجوز لأحد أن يكذب هذا الحديث. وهنالك أحاديث ثبت فيها الكذب بدليل أنهم عندما رأوها ومحصوها فوجدوا أن أصحابها قد انتحلوا هذه الأحاديث. فمثلا بعض الناس يعني يرى أنه يجب علينا أن نحب سيدنا علي، ونحن نحبه كثيرا، لكنه أخذ يضع في الأحاديث ما شاء الله له أن يضع، وعند ذلك يقول هذه اتفق العلماء وجمعوا هذه الأحاديث فقالوا هذه أحاديث مكذوبة ملفقة قالها بعض الناس ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك من الأحاديث. إذن الأعلى عرفنا والأدنى عرفنا، بقي الأمر الذي في الوسط وهو القسم الذي يمكن أن خبر يأتي إلينا فنسمعه. لا يشترط أن أقول والله أنا أول مرة أسمع هذا الحديث، لا، أذهب إلى هذا الحديث وأمحص فيه وأرى ما قال العلماء فيه، فهذا يحتمل الكذب والصدق. لا تكذب مباشرة يعني حديثا سمعته يعني إلا حتى تتحقق من أنه إما منصوص على كذبه وإما أنه يحتاج إلى بحث ومراجعة. فإن كان منصوصا على تكذيبه تقول هذا قال ابن حجر قال النووي مثلا، هذا حديث موضوع لا أصل له، مفترى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما في خير. لكن عندما لا تجده متواترا ولم ينص الأئمة على صحته يحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث في هذا. وربما تجد بعضه صحيحا والبعض الآخر تقول أما الزيادة فلم تثبت، ثبت هذا والزيادة لم تثبت. كل ذلك كل خبر محتمل للصدق والكذب لذاته إلا خبر الله تبارك وتعالى، فلا يحتمل إلا الصدق. ليس معنى هذا أننا نستهين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم لو كان حفظه للناس لوجدنا فيه صدقا وكذبا، لكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، قال وإن له لحافظ. إذن هذه مسألة هامة جدا بحفظ الله تبارك وتعالى. أما الكتب السماوية كان شأنه كشأن القرآن الكريم، لم تحفظ بسبب الله سبحانه وتعالى استحفظها لقومه بما استحفظوا عند ذلك هؤلاء، فما رعوها حق رعايتها. إذن هؤلاء كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه بإخبار من الله تبارك وتعالى. بقي عندنا إذن هذا القسم الذي ينسب إلى رسول الله. نحن لا نقول هذا حديث كذب، لا نكذب النبي عليه الصلاة، وإنما نكذب من النقل إلينا في هذا، فنقول هذا يقولون قال رسول الله ورسول الله لم يقله، هذا معنى إذا كان الحديث فيه يعني شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكذب علي بعدي، وكثير من الناس ربما يفتر، وكثير من الذين جعلوا أمامهم مبدأ التقية. مبدأ التقية أنه إذا حشر في موقف من المواقف عند ذلك يؤلف حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يلقيه إليه، فربما أنت تقف يعني مدهوشا إذا لم تكن تعرف هذا الأمر. فمر من أحد هؤلاء أراد أن يناقشني في مسألة، قلت أنا لا أحيط بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نحن أنا أقبل نقاشك في مكتبة، فكلما جئت بحديث تريد أن تثبته من هذا، وهذا أنا كنت في سن يعني صغيرة ولا أستطيع أن أقول والله هذا حديث وما الحكم علي، فقلت إذا أخرجت لي، إذا كنت توافق على نقاشي بأن تخرج لي حديثا من الكتب المعتمدة عندي عند ذلك فأنا أوافق لك على هذا الأمر. أما هكذا أن تفتري على الله وعلى رسوله بالأحاديث فأنا لا أوافقك الرأي في ذلك. خاصة نجد في الزمن الأخير أن بعض الناس مثلا يأتون إلى حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيأتون بجزء من هذا الحديث، وهذه مشكلة كبيرة جدا. مثلا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة فنام مثلا على فقذها وأخذت مثلا تفلي له شعره كذا، طيب كمل هذا الأمر، أقل ما هي نسبة القرابة بين هذه المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو لا يريد، يريد أن يأتي بمسألة تؤيد فكرة الاختلاط. دخل عليها في سفره، دخل إلى خيمتها، نام، فحتى وصل إنه ما بقي إلا وضع مثلا رأسه على جريها هكذا. قل هذه أمه من الرضاع، أخته من الرضاع، خالته من الرضاع مثلا، قريبته كذا. فأنت عندما تكلم الحديث، تأتي بالحديث من أوله إلى آخره، فإنك توضح المسألة تماما. وإلا فأنت تريد أن تصادر جزءا كالذي يقرأ من كتاب الله عز وجل ويل للمصلي، يجوز كآية، لكن الآن بالنسبة للاستشهاد هذا غير جائز. آية هذه من كتاب الله، أقسم بأنها آية من كتاب الله، ما في مشكلة في أنها آية، لكن هذه الآية لها تتمة. ولذلك قالوا إن الإعجاز لا يحصل بآية صغيرة، يعني كقوله تعالى ثم عبس ثم نظر وبصر، يعني هذه أو مدهمتان أو كذا. كان كل واحد يأتي بمفردة من الكلمات العربية فيقول هذه مثل آية في كتاب الله عز وجل. لا، نريد مجموعة من الآيات الصغيرة لها معنى، أو آية كبيرة كآية الدين مثلا، أو أي آية فيها حكم، أو آية الصيام، أو أي آية، يعني عند ذلك تستطيع أن تقول إنك معارض فيه لكتاب الله تبارك وتعالى. وفي مقدمة ابن الصلاح: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها عما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم، منصوصا على صحته فيها. ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي، يعني تقول قال الترمذي وقال عنه حسن صحيح مثلا، فأنت عندما تروي الحديث وتروي ماذا قال عنه صاحب هذا صاحب الكتاب وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره. ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري ومسلم ككتاب أبي عوان الصرايني وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب غيرهم انتهى. وفيه أيضا: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. وقد اقتفي أثر ابن الصلاح في كل ما ذكره من جاء بعده إلا في تعذر التصحيح في الأعصار المتأخرة، فخالفه فيه جمع ممن لحق. فقال العراقي في شرح ألفيته: لما تقدم أن البخاري ومسلم لم يستوعبا إخراج الصحيح فكأنه قيل: فمن أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما؟ فقال: خذه إذ تنص صحته، أي حيث ينص على صحته. من إمام معتمد كأبي داود، يعني نص على صحة هذا الحديث، والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي والخطابي في مصنفاتهم المعتمدة، كذا قيده ابن الصلاح ولم أقيده، بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوه ولو في غير مصنفاتهم، أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان وابن معين ونحوهما، فالحكم كذلك على الصواب. وإنما قيده ابن الصلاح بالمصنفات لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث، فلذا لم يعتمد على صحة السند في غير تصنيف مشهور. ويؤخذ الصحيح أيضا من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط، كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي المسمى بالتقاسيم والأنواع، وكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم. وكذلك لم يوجد في المستخرجات على الصحيح من زيادة أو تتمة لمحذوف، فهو محكوم بصحته، انتهى. ثم نقل بعد ذلك تعذر الحكم بالتصحيح في هذه الأعصار عن ابن الصلاح. إذن كل من تقف أثر ابن الصلاح فقال ينبغي أن يكون هذا الحديث إما صحيحا في الصحيح، وإما أن يصححه أحد الرجالات المعتمدة، سواء كان هذا التصحيح في كتابه أو خارج كتابه، مثلا كأبي داود رحمه الله، سواء له تصنيفات كالترمذي والنسائي أو ليس له تصنيفات كيحيى بن سعيد وابن معين، لا يشترط إذا صححوا شيئا أن تكون لهم تصانيف في ذلك. وقال ابن جماعة في مختصره بعدما نقل عن الصلاح التعذر: قلت مع غلبة الظن إنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم، فإن بلغ واحد في هذه الأعصار أهلية ذلك والتمكن من معرفته احتمل استقلاله. وقال النووي في التقريب: الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته، انتهى. وقال السيوطي: قال العراقي، وهو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا، فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب الوهم والإيهام، صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أخرجه البزار. وحديث أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة، أخرجه قاسم بن أصبر. ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، جمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها. وصحح الحافظ زكي الدين المنذري حديث يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة في غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك. إذا من بلغ أهلية التصحيح تماما يمكن له أن يصحح بعض الأحاديث التي لم تصحح، وليس هذا من قبيل الرأي، وإنما هذا يكون من قبل الدليل والبحث في الرجال والبحث في الأسانيد. ثم قال: الحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم، وإن لم يوافق على الأول، ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع مطلقا، إلا حيث لا تخفى كالأحاديث الطوال الركيكة، تجد حديث طويل جدا فيه خطاء كبيرة في اللغة العربية أو ركيكة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصار. أحيانا في بعض الأحاديث مخالفة للعقل، أحيانا بعض الأحاديث مخالفة للإجماع، أحيانا بعض الأحاديث مخالفة لنص في كتاب الله عز وجل، هذه كلها تحكم. مثلا تصور أنه يعني مثلا يأتي بحديث ويذكر شيئا دخل إليه النبي عليه، هذا الشيء لم يكن في زمنه مثلا. صور أن يجي واحد مثلا وكان مطبخ السيدة عائشة والله مطبخ أمريكي مثلا، أصلا لا أمريكا كانت ولا شيء موجود. يعني طيب عن الأحاديث القديمة ماذا كانوا يقولون؟ مثلا دخل صلى الله عليه وسلم الحمام وعليه النساء، لم تكن الحمامات توجد لا في مكة ولا في المدينة إلا بعد يعني النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات عديدة، فكيف تتقون؟ أما مثلا إخبار في الغيب، ستفتح عليكم مثلا بلاد فيها بيوت يقال لها الحمامة، هذه مسألة إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء يعني إذا ننظر إلى نفس الحديث فنحكم بما قاله العلماء فيه من الصحة والحسن أو الضعف. إذن وإلا ما فيه مخالفة للعقل أو الإجماع. وأما الحكم للحديث بالتواتر والشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة. انتهى. الاهتمام بمطالعة كتب الحديث. قال العارف الشعراني قدس سره في عهوده الكبرى: أخذ علينا العهد العام، هكذا يقول في كل بداية فصل، أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نمل من كثرة تعلمنا العلم والعمل به، لكون شربنا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم يكون بقدر تضلعنا من الشريعة. كيف هذا لا يكون إلا بقراءة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن مشينا على الصراط يكون بحسب استقامتنا بالعمل بها، فمن استقام بالعمل على الكتاب والسنة في حياته كان استقام على الصراط يوم القيامة. فالحوض علوم الشريعة والصراط أعمالها، ثم قال: فاجتهد يا أخي في حفظ الشريعة ولا تغفل، وعليك بكتب الحديث فطالعها لتعرف منازع الأئمة ولماذا استندوا إليه من الآيات والأحاديث والآثار، ولا تقنع بكتب الفقه دون معرفة أدلتها. طبعا نحن ماذا نفعل؟ أول ما نبدأ مع الطالب نعطيه متنا صغيرا من أجل أن يعرف كيف يسلك حياته في الفقه، ثم بعد ذلك نعطي بعض الأدلة، ثم بعد أن تمكن الإنسان نأخذ فنقول كل مسألة ما هي دليلها. ثم قال: ذكر أرباب الهمة الجليلة في قراءتهم كتب الحديث في أيام قليلة.